بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يسر إخوانكم في ديوانية آل مختار أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الخطاب السياسي الشرعي لفضيلة الدكتور حاتم المطيري الأمين العام لحزب الأمة بالكويت. وقد تم تقسيم هذه المادة على ثلاثة أجزاء، فمع الجزء الثالث من هذه المادة.
تفضل هذا الدكتور الشيخ حاتم المطيري ليختم لنا ثالث اللقاءات حول طروحته في الخطاب السياسي المنزل والخطاب السياسي المؤول والخطاب السياسي المبدل على بركة الله لمدة ساعة ثم نصف ساعة للمداخلات والمناقشة. جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فالأخوة طلبوا مني أن أذكر ملخص عن المحاضرة أو ما الذي سأطير فيها، والمشكلة أنني حتى وصلت لا أدري ما الموضوع الذي ينبغي أن أتحدث به، لكن بما أن الأخوة رغبوا استكمال موضوع قضية الخطاب السياسي أو مبادئ الخطاب السياسي الشرعي، سأحاول أن أتحدث عن قضية من أخطر قضايا هذا الموضوع، وهي قضية الحرية ومفهوم الحرية ومكانة الحرية في الإسلام. عندما جاء الإسلام جاء لأمة امتازت عن سائر الأمم بصفة، هذه الصفة هي ما نسميه اليوم الحرية، فكانت هذه الصفة من أبرز صفات العرب على الإطلاق، وهذا الذي أهلهم ليحملوا الرسالة إلى العالم. فقد كانوا في جزيرتهم أحرارا لم يعرفوا العبودية القهرية، العبودية الاضطرارية، وإنما كانوا يعرفون العبودية الاختيارية، يعبدون أصنامهم فإذا جاءوا أكلوها. أما العبودية القهرية المعنوية الجبرية للملوك فلم يكونوا يعرفونها أبدا، لأنهم أصلا لم تكن لهم دولة ولم يكن فيهم ملوك، خاصة العرب من ذرية إسماعيل العدنانية في الحجاز ونجد لم يكن فيهم ملوك ولم تكن لمدنهم ملوك. وهذا أمر فريد من نوعه في التاريخ الإنساني، لا يعرف التاريخ أمة من الأمم لها مدن وليس لها ملك، وتمارس كل شؤون حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولهم نظم وأحكام يتحاكمون إليها، ولهم علاقات مع فارس والروم والحبشة والكبر، ومع ذلك لم يعرفوا الملوك. بل من يقرأ الشعر الجاهلي يعرف مدى ما كانوا يتمتعون به من حرية، كما يقول شاعرهم عمرو بن كلثوم في قصيدته التي يقول فيها: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. يتهدد ملك من ملوك العرب في الشام في الحيرة أو في الشام الغسان: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نريد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها الندينا. ما يعرفون طاعة الملوك. وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرين تركنا الخيل عاكفة عليه أعنتها مقلدة سفونا. يقول كم من ملك يتوج بالتاج ونقتله وتقف عليه خيلنا صافنة بكبريائها وعزتها، إذا ما الملك سام الناس حسا أبينا أن نقر الخس فينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيعا تخر له الجبابر ساجدين. إلى أي مدى كان العرب يمارسون حريتهم في جاهليته؟ والآخر يقول: أما الملوك فإنا لا نلين لهم حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. يقول ما نعرف حنا طاعة الملوك ولا نلين لها. فإذا أردتم فهم أحاديث السمع والطاعة ففي هذا السياق، لا تأتي إلى أمة عبدت ثم تقول لها عليكم بالسمع والطاعة، هم أصلا يسمعون ويطيعون. هذه الحرية هي من أهم الأسرار التي خص الله عز وجل، إما أن الله هيئ العرب على هذا النحو ليحملوا الرسالة، أو أن الله اصطفاهم لكونهم امتازوا بهذه الصفات، وهذا الذي يميز العرب وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم عن أتباع موسى. فأقصى أمان موسى
أقصى أمانيه ماذا؟ أقصى أمانيه يقول وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أن يخرجوا من عبودية فرعون. مع أن بني إسرائيل في مصر ما كانوا يعبدون فرعون وإنما كانوا على دين إبراهيم، وإنما كانت عبوديتهم تذللهم وخضوعهم لخضوعهم لفرعون. والعرب تطلق على الذليل عبد وتقول للكريم العزيز حر، هذا معنى الحرية عند العرب. ليست الحرية بكالمفاهيم الليبرالية أنه أنا حر أرتكب ما أشاء من الخنا والفجور، لا، العرب إنما يطلقون كلمة حر على العزيز الكريم الذي يقبل الضيف. أما من يقبل الضيف والظل ولا يدفعه عن نفسه فيسمونه عبد، كما قال حسان ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوف لا تركت تعدد، أي دليلا. وعمر يقول في قصة القبطي متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ومعروف أن القبطي لم يكن عبدا ولا رفيقا، وإنما لأنه وقع عليه ظلم عجز عن دفعه حتى اشتكى إلى الخليفة قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الحرية كما ذكرنا هي التي جعلت هذه الأمة أهلا لحمل رسالة رب العالمين إلى الأمم كافة. أما بنو إسرائيل فكانت أقصى أماني موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، على القولين في هل هو استفهام استنكاري أي أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هل تمن علي أن ربيتني في بيتك وأنت قد عبدت بني إسرائيل واستعبدتهم، والقول الآخر أنه على الأخبار يقول وتلك نعمة تمنها علي، هذه نعمة يا فرعون إذا تركتهم يعبدون الله وحده وأرسلتهم معي. وتحدثنا عن طغيان فرعون وأنه الربوبية التي ادعاها وأرادها لنفسه إنما هي هذه أن تكون الطاعة له وحده، وإنما أراد من موسى أن لا يخرج عن سلطانه وطاعته، قال أنا ربكم الأعلى، وقال للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذه الحرية هي التي جعلت العرب ما إن دخلوا في الإسلام حتى حرروا الأمم كافة. هم كانت عندهم إشكالية تتمثل في العبودية الاختيارية، وبعضهم أصلا ما كان يعبد شيء أوهام، ظنوا أن هذه الأحجار تقربهم أو وكانوا إذا جاءوا أكلوها. أما الأمم التي حولهم بل أهل الأرض كافة كانوا يعيشون أسوأ أنواع العبودية، ولهذا جعل الله خلاص هذه الأمم على أيدي هذه الأمة، الأمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت منها. أما العبيد هم أضعف من أن يدفعوا عن أنفسهم فضلا عن أن يحملوا رسالة رب العالمين إلى الخلق كافة. فما إن أسلموا ودخلوا في الدين حتى فتحوا الأرض لم يأبهوا بالملوك ولا يعرفون الخشية ولا الخوف من الملوك، وهذا الذي أصلا جاء القرآن فيه وقرره كما قال تعالى ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كلمة لا إله إلا الله الغاية منها تحرير الخلق كافة من كل أشكال العبودية لغير الله ومن كل صورة العبودية لغير الله. الرزق عبودية صورية أشد من الرزق وأخطر منه العبودية المعنوية التي نعيشها اليوم. ولهذا إذا نظرت في الفقه الإسلامي وفي الشريعة أسقطت التكاليف عن الرقيق مع أنها حررته معنويا وجعلت عبادته خالصة لله وحده، وبلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في تجلية هذا المعنى أن قال لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، وقال إنما السيد الله، وقال لأصحابه وقد قاموا وهو يصلي لقد وكان جالسا صلى الله عليه وسلم قال لقد كدتم أن تفعلوا آنفا كما تفعل فارس الروم تقوم على رؤوس ملوكها اجلسوا إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه المعاني التي قد تكون ذريعة إلى تعظيم المخلوق والتعبد له قطعها الإسلام، القيام من المجلس، التعظيم، كل هذه النصوص، كل هذه من معاني العبودية التي جاء الإسلام ليبطلها وليجعل هذه العبودية خالصة لله بما في ذلك الخوف والرهبة والرغبة وإيايا فاتقون وإياي فارهبون ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولهذا لم يأذن القرآن أبدا في الخشية من غير الله. لا تجد أبدا في القرآن إذن بأن يخشى العبد غير الله، حتى قال موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. لم يأذن الله لموسى أن يخشى غيره، مع أنه أوجس في نفسه خيفة وهذا خوف بشري، لكن لم يأذن الله حتى في الخوف البشري. لم يأذن الله عز وجل به وجعل كمال الإيمان في أن لا تخشى إلا الله وحده. هذا من تحرير الخلق، حتى التحرير المعاني النفسية من الخشية والرهبة والرغبة. من الذي ينازع الرب عز وجل في هذه المعاني؟ من الذي ينازعه؟ ينازعه الملوك، الملوك الذين يريدون من الناس الطاعة والله يريد له الطاعة وحده، هم الذين ينازعون الله في الخشية والرغبة والرهبة إليهم، منهم والرغبة إليهم، والله عز وجل يريدها خالصة له هو وحده. وإنما الخلق سواء، ليس لأحد على أحد فضل ولا طاعة إلا بما جاءت من الشريعة. هذه الحرية التي كان عليها العرب في الجاهلية افتقدها العرب في إسلامهم بعد ذلك، فأصبحوا أضعف الأمم، ليس عن حمل رسالة الله إلى العالمين بل عن أن يدفعوا عن أنفسهم. وهذا السر الذي يفسر لما هذه الأمة على هذا النحو من الضعف. مهما تحدثنا عن صحوة وقيام صحوة وصلاة، الشريعة أسقطت التكاليف، أسقطت على العبد حضور الجمعة والجماعة والجهاد والزكاة، كل الفرائض أسقطتها على العبد الرقيق لأنه عبد، فما بالك بمن أصبح عبدا معنويا أشد من عبودية الرقيق؟ هل يستطيع هذا أن ينصر دين أو يقيم ملة أو يدفع عن أرض أو عن أمة؟ هذه هي العبودية، وهذا من آثار العبودية في أي مجتمع من المجتمعات. وهذا الذي يفسر ما الذي حصل في الأمة، وكيف أنها لم تعرف حتى معاني التوحيد. كلمة لا إله إلا الله تراهم يدخلون على الرؤساء ينتفضون ويركعون ويقبلون الأيادي والأقدام، ويظنون أن هذا لا يتنافى مع كلمة لا إله إلا الله. يشعرون في الخشية، الخوف، الرهبة، الرغبة، كل معاني التوحيد صرفوها للمخلوق، ثم لا يدركون بأن هذه هي العبودية المعنوية التي هي أشد من عبودية الرقيق في الإسلام. كيف كفل الإسلام بعد ذلك ممارسة الحرية في جميع صورها؟ نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يغرس فيهم هذه المعاني صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يعترضون عليه، بل يأتيه يهودي وهو في مجلسه صلى الله عليه وسلم ويقول إنكم يا بني عبد المطلب قوم نطل، أي لا تؤدون الحقوق. فيقول عمر ليضربه فيقول عليه وسلم لا يا عمر، لقد كنا إلى غير هذا منك أحوج، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. حتى غير المسلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المعصوم والإمام للدولة، ويقول له إنكم قوم نطل. يقول لا، النبي هنا يشرع صلى الله عليه وسلم، قال لا، وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. العالم الآن يدندن حول حرية الكلمة وحرية التعبير، وأمم تقاتلت قرون حتى قرروا هذا الحق في دساتيرهم. هداية السماء تأتي به في هذا المبدأ بلا دماء، إنما هذا هو دين الله وهذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويأتي عمر في الحديبية ويعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الصلح، ويذهب يشكل جناح ضغط كما يسمونه أو لوبي، يريد التأثير على موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى أبي بكر يقول على ما نعطي الدنية في ديننا؟ أليسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أليس المشركين؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال ويحك، الزم غرزه فإنه نبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب وجد أنه ما عنده أحد يقف معه، ذهب بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألسنا المؤمنين؟ قال بلى. قال أليس المشركين؟ قال بلى. ألسنا أعلى الحق؟ قال بلى. قال أليس أعلى الباطل؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربي ولن يضيعنا. قصة الصلح يا أخوة لم يشاور النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحدا، لأنها وحي منذ أن خلأت القصواء وما كان لها بخلق. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي حبسها هو الذي حبس الفيل، فقصة الصلح وما جرى فيه وحي من السماء، لم يشاور النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب صلى الله عليه وسلم. ثم نجد بعد ذلك في عهد أبي بكر يأتي رجل إلى أبي بكر فيغلظ له القول، فيغلظ له القول ويقوم أبو برزة الأسلمي فيقول ألا أغرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ قال فأذهبت هذه الكلمة غضب أبي بكر رضي الله عنه ودخل داره ثم خرج وقال لأبي برزة ماذا قلت آنفة؟ قال قلت كذا وكذا. قال أو كنت فاعلا لو أمرتك؟ قال نعم. قال لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل أحد لأن سب الخليفة أو تطاول على الخليفة. الدماء محصومة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وحددت بالنصوص القطعية حتى جاء أهل التأويل وفتح الباب على مصراعيه فأفريقت الدماء بالتأويل، وإلا في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث نص، حتى ما يفتح المجال للعبث في دماء الأمة. قال ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد هذه الممارسة في إبداع حرية الكلمة وفي حرية اختيار الإمام، وتحدثنا عن هذا بالأمس، وإنما تلقصر الحديث على حرية الكلمة وحرية النقد وتقويم السلطة. ثم بعد ذلك نجد أن عمر عندما أراد أن يوقف الأرض المظلومة المفتوحة وعارضه من عارضه من الصحابة ثم حاورهم حتى رجعوا إلى قوله رضي الله عنه، كان من أشد الناس عليه بلال الحبشي رضي الله عنه وارضاه يرفض ويرد على قول عمر الخليفة القرشي، فلا يجد الخليفة إلا أن يرفع يديه ويقول اللهم اكفني بلال، اللهم اكفني بلال، ما يجد الدعاء ايش يعمل ثم بعد ذلك في قصة الأرض لما فتح الشام والعراق ومصر أراد الصحابة أن تقسم الأرض أربعة أخماس للفاتحين وخمس لبيت مال المسلمين، فقال عمر ما يمكن، وهذا الذي حال بين تحول الدولة الإسلامية إلى الإقطاع، والحمد لله كان رأي عمر عبقرية في تعامله مع هذا الموضوع. تطورت بعد ذلك الممارسات السياسية وتجلت الحرية السياسية أكثر وأكثر بعد أن اتسعت الدولة وتجلت الرؤى أو زادت الرؤى تبلورا السياسية والفكرية حتى وصل الأمر إلى ظهور المعارضة السياسية المسلحة في عهد عثمان رضي الله عنه، وجاءوا من الأنصار من مصر ومن العراق وبقادة، هؤلاء القادة هم أبطال الفتوح الإسلامية، هم الذين فتحوا العراق وفتحوا فارس، وجاءوا إلى عثمان منهم عبد الرحمن الأشعث بن قيس ومنهم الأشتر النقعي ومنهم أبطال الفتوح، جاءوا إلى عثمان وجادلوه وناقشوه في قضية ظلم الأمراء وأن يرد الناس إلى من نفوا من أرضهم أن يردوا إلى ديارهم وأن يقسم بينهم الفيء بالعدل وإلى آخره. ثم بعد أن تجادلوا معه رضي الله عنه وارضاه ما الذي فعله؟ مع أن هناك من قال إن شئت أن نأتي بالجيوش ونواجههم إلا أنه أذى، وعمار ممن وقف مع المعارضة ذهب إلى مصر لينظر في الأمر، فلما جاء وجد أنه فعلا في خلل ووقع ظلم من الأمراء على الرعية ووقف مع المعارضة، لما جاءت هذه المعارضة لم يتصدى لها ولم يحرك الجيوش ولم ينزل البوليس ولم يقمع المظاهرة، وهي معارضة مسلحة لها مطالب، لم يجد عثمان إلا أن يجلس معه ويحضر علي ويحضر جابر بن عبد الله ويكتبون يا أخوة عقد سياسي وثيقة إصلاح سياسي، قرروا فيها أن يغير الأمراء الذين يشتكي منهم الناس، ونحن نعرف سياسة عمر كيف كان يعزل الأمير إذا اشتكى أهل البلد حتى ولو كان كسعد بن أبي وقاص، عزله جاء أهل العراق وتكلموا في سعد وهو من العشر المبشرين بالجنة وخال النبي صلى الله عليه وسلم وبطل القادسية وفاتح العراق وتكلموا فيه ظلم وظلم حتى قالوا لا يحسن أن يسلم. إيش قال عمر يا أخوة؟ هل قال لا أنا ثبت باستخباراتي أن الرجل ما عمل شيء؟ لا، على طول عزل سعد. شو المشكلة؟ عمر نفسه وكيل عن الأمة، عمر نفسه وكيل عن هذه الأمة. هؤلاء جواه بالحق ولا بالباطل قالوا اعزل هذا الأمير. عادة الناس ما يشتكي، لا يشتكون من أمير في مكان إلا إذا حدث خلل، وإلا الناس عادة يجلون الأمير ويقدرونه ويطمعون بما عنده، هذه العادة. لكن إذا بلغ الأمر إلى حد الشك والنزاع هناك خلل. دعا سعد رضي الله عنه على من ظلم وأصابته الدعوة. المقصود أن عمر قال هان شيء أن أبدلهم أميرا مكان أمير، اعترضوا على سعد. بينما نجد معاوية يأتي يستدعي عمر لتجاوزات وقعت من معاوية في خاصة نفسه، ثم يرده ثانية أميرا على الشارع. لماذا؟ ونحن نعلم أن سعد أفضل من معاوية بلا شك. لماذا عزل سعد ورد معاوية؟ لا لشيء إلا لأن أهل الشام أرادوا معاوية، وأهل العراق رفضوا سعد. حتى طه رضي الله عنه وأرضاه إن أصابته الشورى وإلا فليست عنده الخليفة من بعدي، فإني لم أعزله من عدل ولا خيانة كما في صحيح البخاري، لا عادل ولا خائن. إذن لما عزلته؟ لأن الناس ما تريده، وعمر نفسه وكيل عن هؤلاء، وهؤلاء ما يريدون هذا الأمير، إذن يعزل. هذا هو هذه هي السنة الخلفاء الراشدين التي أمثلت. نجد أن عثمان رضي الله عنه يجلس مع المعارضة وبحضرة علي ويوقع كتاب وثيقة سياسية وعهد على أن يعزل الأمراء الذين وقع منهم جور وظلم، وأن يستبدل بهم من يريد الناس أن يجعلوا أمراء، وأن يقسم الفيل بالسوية، وأن يرد المنفي، لأن بعض الأمراء نفوا بعض المعارضة من الشام إلى العراق أو من مصر إلى الشام. شروط عقد سياسي نصوا فيه على مبدأ تكافؤ الفرص، أن يتم الاختيار بحسب الأمانة والقوة، كل القضايا التي تنص عليها الآن المواثيق الدولية والدساتير الوضعية ضمنت في وثيقة سياسية. قام عثمان رضي الله عنه وأرضاه ووقف في الناس وقال والله ما رأيت وافدا خيرا من هؤلاء، إن قالوا إلا صدقا وإن طلبوا إلا حقا. قال ما رأيت من هؤلاء الأشهر النخعي جماعته والمعارضة، قال ما رأيت مثل هؤلاء، ما رأيت وافدا خيرا من هؤلاء. وكان يطلق عليهم القراء، كان حفاظ القرآن وعلماء وأبطال رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ما رأيت مثل هؤلاء. لما؟ لأن عثمان رضي الله عنه أدرك بأن هؤلاء إنما كانوا يمارسون إيه؟ واجبا أوجبه الشارع عليهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع أبي رسالة فلم يستطع أبي قلبه. إيش المشكلة؟ إلا أنه حصل بعد ذلك الفتنة التي حدثت، ثم رجعوا إليه ثانية، قالوا هذا كتاب وجبناه واليوم خلاص رد إلينا أمرنا. وصلت الآن المطالب سقف أعلى، قالوا وجدنا كتاب لما رجعنا فيه افعلوا وكذا وكذا، هو الذي كتب مروان، قالوا اتهموا مروان، قال ما أسلمكم إلا بالبينة، بينة على من ادعى، أخشى أن تقتلوه. فحصل الخلاف وتطور النزاع الآن، ومع ذلك لم يمارس أي اقتحام ضد هذه الفئة، وإنما دخل في جدال ثاني وحوار ثاني عن قضية العزل، حتى بلغ الأمر أنهم قالوا والله لنقتلنا. فقال عبد الله بن عمر أتريدون أن تجعلوها هرطلية كلما غضبتم على أميركم قتلتموه؟ واستشار الناس في موضوع النزع من الخلافة. أما حديث اللي رأيت رؤية ومدري إيش، هذا الحديث ما يثبت على الصحيح، بل الصحيح الثابت أنه استشار الصحابة، استشار عبد الله بن عمر أن يخلع نفسه، قال لا تفعل تكون سنة بعده، كلما سخطوا أميرهم خلعوا، مع أنه هذا الحق لمن يأصله؟ للأمة وليس لفئة من المعارضة. عثمان لو كان عنده نقص أو كان يرى بأن هذا يخالف مبدأ من مبادئ الخطاب لما بحث في الأمر ولا استشار أحد من الصحابة، وإنما استشار الصحابة لأنه يعلم بأن هؤلاء إنما يطلبون منه أمرا اجتهاديا، وقال رد إلينا أمرنا نختار غير خلقنا منه. فأراد أن يخلع نفسه، فقال له عبد الله بن عمر لا تفعل تكون سنة، كلما سخطوا أميرا خلعوه. هذا صحيح، لا يمكن أن تستقيم دولة كلما جاءت أقلية ساخطة قالت للأمير اخرج خرج، وإنما الذين بايعوا هم الأمة، والذين يخلعون الإمام هي الأمة، ولا أحد يشترك عليها في هذا الحق. الحاصل أن هذه أول معارضة سياسية مسلحة خرجت، والعذرة هنا يا أخوة في كيف تعامل عثمان مع هذه المعارضة. هذه هي السنن الراشدة في التعامل مع المعارضة. لا نحتج بما فعلت المعارضة، وإنما نحتج بفعل عثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم بالنواجذ وإياكم في هذه الأمور. عثمان لم يتعرض لأحد، ولم يسفك الدماء، ولم يقتل أحدا، بل جلس في المرة الأولى وتفاوض معهم وأثنى عليهم وشهد لهم، وفي المرة الثانية استشار الناس في موضوع الخلع إلا أنهم رفضوا، ثم وقع ما وقع بعد ذلك من تجاوز وظلم من عدد من الأشقياء تفوروا البيت وقتلوا عثمان. أما أكثر الناس فلم يرغب بهذا، بل ولم يرضوا. والدليل على هذا أن هؤلاء زعماء المعارضة أصبحوا بعد عثمان قادة الدولة، مع علم جعل محمد بن أبي بكر على مصر، ثم جعل الأشتر النخعي، وجعلهم قادة الجيش، وجعلهم رؤساء الدولة. لو لم يكن هؤلاء عدولا، لو لم يكن هؤلاء من كبار رجال الإسلام ومن أبطال الفتوح، لما جعلهم علي بعد ذلك معه. وإنما علي أدرك بأن الأشقياء الذين قتلوه باعوا بدمه، أما هؤلاء فهم لم يتورطوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وإنما أنكروا المنكر، وعثمان نفسه رضي الله عنه أثنى عليهم على الملأ، وحصل ما حصل بعد ذلك من تطرف. ثم تطور الأمر إلى معارضة لم تعرفها حتى النظم الحديثة يا أخي، ولم تبلغ الحريات إلى هذا المدى في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه. أن خرجت المعارضة الفكرية السياسية المتطرفة الخوارج، خرجوا على علي وشكلوا عصابة مسلحة واعتزلوا وأصبحت لهم شرفة. والسبب ماذا؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يرد الأمر للأمة في موضوع الصلح. انظروا رأي الخوارج يا أخوة، يرون أنه خلع الخلافة من عنقه وأنه كفر، وعلي يرى أنه لا، يرد الأمر للأمة، وأرسل الحكم أرسل أبا موسى الأشعري نيابة عنه، وجلس مع عمرو بن العاص، واتفقوا على أن يجتمع الصحابة من قابل، وأن يختاروا، إن شاءوا اختاروا علي، وإن شاءوا اختاروا معاوية، وإن شاءوا اختاروا من غيرهم. ولهذا خرج الخوارج على علي، لأنه قبل نبدأ رد الأمر إلى الأمة، مع أن الصراع أصبح بين إيش؟ بين حزبين سياسيين، معاوية وائل الشام حزب، وعلي ومن معه رضي الله عنهم وأرضاهم حزب. وإنما العبرة كيف استطاعوا أن يعالجوا الإشكالية، ردوا الأمر إلى الأمة، وأن تجتمع الأمة من قابل، وأن يختار الصحابة من شاء. الخوارج لم يقبلوا هذا الحل. القصد أنهم خرجوا على علي وكفروا الأمة كلها، كفروا علي ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه، واستباحوا دماء المسلمين. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه لهم: علينا ثلاثة. انظروا يا أخوة، هذه المبادئ لم تتكرر في أرقى النظم الدستورية إلى اليوم. قال لهم: علينا ثلاثة، ألا نبدأهم بقتال، عصمة الدماء، حق الحياة تطردها الآن بالسفير. علي لم تشكل عليها القضية. قال لهم: علينا ثلاثة، ألا نبدأهم بقتال، وألا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه. الحرية الدينية، المساجد ما هي لنا، لا، وألا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيديهم. حتى الحقوق المالية، لا يحق للخليفة أن يحرم أحدا من الأمة حقه في بيت مال المسلمين ما دام له فيه حق. قال: وألا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيديهم. تصور يا أخوة، أكثر الحركات تطرفا، ومع ذلك تتعامل معهم وفق هذه الأسس التي ذكرنا أنها تمثل وتعبر عن مبادئ الخطاب السياسي الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة، على أن لا يسفكوا دما حراما، ولا يقطعوا سبيلا، ولا يظلموا ذميا. فقرر لهم حقوق وشرط عليهم شروط. هذه أرقى أنواع الحرية، ما حد يطمح لها، أنه تخرج حركة مسلحة ثم تتعامل معها الدولة الإسلامية على هذا النحو. ونجد أن عمر بن عبد العزيز بعد ذلك سلى في الخوارج سنت علي رضي الله عنه وارضاه فاستقرت الدوله بعدما كانت الدماء تجري في عهد بني اميه. فلما جاء عمر بن عبد العزيز سن هذه السنه الراشده في الخوارج ورفع السيف، فكانوا ياتون الى عمر في الشام ويدخلون عليه ويجادلونه ويرون كفره ويخرجون لا يتعرض رضي الله عنه وارضاه. هذه وقفات، لا اقول تفصيل في الموضوع، وانما هذه وقفات تتجلى فيها بعض مبادئ الخطاب الراشدي ومدى هامش الحرية الذي الحرية التي كان يمارسها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم إلى أن حصل ما حصل بعد ذلك. هذه الحرية التي تفسر سبب سرعة الفتح الإسلامي وسرعة دخول الأمم قاطبة في دين الله أفواجا لما رأوه من عدل وحرية ومساواة جعلت الناس كافة يدخلون في هذا الدين. يأتيهم الصحابي أنيق فلا يرون بينه وبينه فرقا، وإنما هو واحد منهم يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشرب، حتى حصل هذا الاعتراف الذي حصل، وحتى تأله من تأله وظل الناس أنهم أحرار وما هم بأحرار، وإنما الحرية هي من عبر ما عبر عنها سعد بن مازن ابن ناشد من بني مازن عندما جاء وفد بني مازن الى الحجاج او الى بلال بن ابي بردة وكان اميرا على الكوفة، فتهددهم وتوعدهم لاعمال عملوها، فقام الشاعر وقال: فلا توعدن يا بلال فاننا وان نحن لم نشطط عصا الدين احرار. يخرج كاتب في احد الصحف ويقول: العرب لا يعطي كلمة حتى الحرية. وهذا شاعر في عصر بني أمية يتحدث عن الحرية السياسية الآن. يقول: فلا تعدلنا يا بلال، لا تهددنا يا بلال، فإننا وإن نحن لم نشطط عصا الدين الطاعة أحرار. لا تظن أننا دخلنا في البيعة والسمع والطاعة وأصبحنا عبيد، بل نحن أحرار وإن لم نشطط عصا الدين. فلا تعدلنا يا بلال فإننا وإن نحن لم نشطط عصا الدين أحرار، ولا تحملنا بعد سمع وطاعة على حالة فيها الشقاق أو العار. يقول: لا تحدنا على أمرين، شق عصا أو عار، ترى أنا نركب بشق العصا وأنا نقبل العبودية والعار. هذه بعض الملامح، ولا أحب أن أطيل ونترك المجال للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
طيب جزاك الله خير. لا نفتح المجال.
السلام عليكم. سؤالي فقرات بسيطة، واللي اختار الدكتور ما يريد الإجابة علينا نعتقد أنها طويلة، ولكن هي فرصة من فرص النادرة بلقياه بعد قراءة كتابه الرائع. سؤال: تكلمت بالبارحة عن قضية التعددية، فمن يدخل ضمن إطار التعددية من وجهة نظرك؟ هل هي التعددية داخل الصف الإسلامي بما نعرفه الآن أم هي أكثر من ذلك؟ الفقرة الثانية أو النقطة اللاحقة هي: كلما يتكلم أحد يطرح موضوع التعددية والمشاركة والديمقراطية تأتي تظهر الأسئلة من داخل الصف الإسلامي كما تعودنا، بعض الأسئلة التقليدية مثلا: هل يتم السماح للتيارات الكافرة مثل الشيوعية والاشتراكية وهذه الأقبال وهذه التيارات والتعامل معها، وألم يقود هذا الأمر إلى بدء فتح أبواب الحريات السلبية مثل التفسخ والمحرمات وهذه الأخرى؟ ما هو جوابكم على مثل هذه الأسئلة التي دائما ما تطرح عند طرح مثل طروحاتكم؟ والنقطة الأخيرة هي ربما سؤال صعب، لكن ما هو تعريفكم لكلمة الحرية حقيقة إذا وفقتم في وضعها خلال جملة معينة؟
الحرية في لغة العرب كما ذكرنا لها معاني تطلق على الكريم وعلى العزيز، رجل الحر أي عزيز وكريم يأبى الضيم والظلم، وعلى الشريف من كل شيء من الخيل ومن الإبل، فهذا معنى الحر في لغة العرب. أما في موارد الشريعة فهي تقابل الرق، الحر يقابله الرفيق، فمن لم يكن رقا فهو حر، لكن بذاك العصر. أما الآن فالعبودية المعنوية هي التي حاصلة الآن، والحرية هي حرية صورية. أما بالنسبة لسؤال السؤال الأول عن التعددية، نحن نتحدث عن الخطاب الراشد وما تقرر فيه من مبادئ ومن حقوق ومن حريات، أي أن أي دولة تكون من أمة وتدعي بأنها دولة إسلامية يفترض أن لا تخرج عن هذا الإطار العام من الحقوق والحريات التي تقررت في عهد النبوة والعهد الراشد. أما أن تتحني الآن عن هذا الواقع الذي استعبدت فيه الأمة وهمشت وصودرت عليها الحريات والحقوق، فأقول كل خطوة تقدمنا للأمام هي خطوة على الطريق. أما الذي يقول كيف نفتح الطريق، وهذا سؤال وجه لي، كيف نفتح الطريق حتى تأتي الأحزاب العلمانية والأحزاب غير الإسلامية؟ هذا كأنه يتحدث وكأنه في ظل الدول الإسلامية أو في يخشى فقط أن يأتي من يأتي ولا يدرك الواقع الذي يعيشه. من الذي يحكم هذا الواقع، ومن الذي صنع هذا الواقع، ومن الذي فرض هذه الخريطة؟ الأمة ليس لها دور أصلا، ليس لها دور أبدا. تخشى من ماذا؟ ونحن نكرر أيضا بأن الإسلام أقر الحرية والتعددية الدينية التي هي شد خطرا إذا نظرنا إليها من التعددية السياسية. الحرية الدينية قررها، التعددية الدينية أن يظل المجتمع الإسلامي تحت ظل عدله غير المسلم اليهودي والنصراني والمجوسي وكل أصحاب الأديان الأخرى يصبحون مواطنين في الدولة الإسلامية حتى قرر الفقهاء قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وبلغ الأمر في الفقه الإسلامي أن نص على أنه لا يفترض في وزارة التنفيذ الإسلام حتى غير المسلم قد يكون وزير في الدولة الإسلامية. وهذا في منذ القرن الثاني أو الثالث والفقهاء يتحدثون فيه ويكررونه كحق أو كأمر مشروع في الدولة الإسلامية إلا وزارة التفويض. القصد أن الإسلام قرر يا أخوة التعددية الدينية لا إكراه في الدين. فلما جاء علي ورأى ما رأى في شأن الخوارج قاس القياس الجلي كما يسميه علماء ورأى ما رأى في شأن الخوارج قاس القياس الجلي كما يسميه علماء الأصول. إذا كان الله عز وجل قد قرر لا إكراه في الدين واتسعت الشريعة حتى لغير المسلم يعيش تحت ظلها، ألا تتسع للمسلم المتعول؟ بلى. ذكرنا قول مالك عندما قال نحن نكرهم على ما هو أشد من ذلك، على عبادة النار. يعبدون النار في الدولة الإسلامية ويقرون على عبادة النار ويصبحون من أهل الذمة. فدين بلغ فيه التسامح والحرية إلى حد أنه قرر التعددية الدينية، فذلك بالتعددية السياسية في إطار مرجعية الدولة. لا توجد لأقوى حرية مطلقة، لا توجد حريات مطلقة. أين حيثما وجد القانون فالقانون قيد الحريات. أي نظام في العالم إنما يقرر الحقوق والحريات ضمن المبدأ الرئيسي الذي يقوم عليه هذا النظام. في أمريكا التي يتبجحون بأنها أم الحريات كل الحزبين فيها ليبرالي، ولا يسمح أبدا أن يأتي حزب شيوعي ليستلم السلطة أو يصل للسلطة، وإنما الحريات وفق الإطار العام للدولة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان معه المنافقون، بل بلغ فيهم الأمر أن قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وتآمرون على قلب نظام الحكم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشكلة؟ نوع هذا الأمر إلا أنه لم يصدر فعل، إما بل الأمور مضايا فأمرها إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته، لا يتحدث الناس أن محمد يمثل أصحابه. لا توجد معارضة تفر إلى الخارج في الدولة الإسلامية، من تفر؟ من الذي تريد؟ من الذي يريد هذا المعارض؟ حقه في دين المسلمين؟ هذا حقه، يجب ألا يعارض أصلا فضلا عن أن يفر من أجل أنه يدافع عن حقه في دين المسلمين. حقه في اختيار الحاكم، هذا حق الذي قررته الشريعة. لا داعي لوجود معارضة في الخارج في الدولة الإسلامية، كل الحقوق مكفولة وكل الحريات مكفولة في إطار الشريعة ومرجعيها. ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به عندما دخل المدينة ما هو يا أخوة؟ صحيفة المدينة التي هي أول دستور عرفه العالم، وهذا باعتراف كبار رجال القانون الدستوري في العالم العربي أن أول دستور عرفه العالم هو صحيفة المدينة، تقرر فيها كل المبادئ الدستورية التي تنص عادت عليها الدساتير من تحديد الأقليم وحدود المدينة وتنظيم شؤون العلاقات بين مكونات المجتمع في المدينة، اليهود ما له وما عليهم. لما لم يستفيد البيعة؟ قال كتب كتابا وادع فيه يهود وشرط لهم واشترط عليهم، لأن البيعة عقدت له مع الأنصار. لكن جاء إلى المدينة وجد فيها قوم ما يؤمن به، كيف يكون التعامل معهم؟ حدد في الصحيفة مال اليهود من حقوق، وقرر أنهم لهم كافة الحقوق الدينية والمالية وأمنهم على أموالهم وأديانهم، وقال ويهود بني عوف أمة مع المسلمين أو مع المؤمنين، بعد أن قرر رد الأخوة بين المهاجرين والأنصار قال ويهود بني عوف أمة مع المؤمنين، حتى خان الله ورسوله ثم كان الجزاء الجلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن هذا الدستور يحفظ الحقوق ويكرر الحريات، ثم نص فيه قال وأن ما اختلفتم فيه من شيء فإلى الله ورسوله، المرجعية التي يتحاكم لها الجميع في المدينة الشريعة الإسلامية حكم الله ورسوله. فالقصد أن التعدية التي ندعو إليها هي مما حدث ومورث في عهد الخلفاء الراشدين، ما جرى في السقيفة تعددية، كانت خلافة بين الأنصار والمهاجرين، هذا أمر جلي وواضح. ثم بعد ذلك ما حدث بين الستة من تنافس تعددية واضحة، وتنافس بين الستة وكله كل واحد منهم كان له أيضا جناح، والذي حسم الموقف الاستفتاء العام. كذلك ما جرى بين علي ومعاوية أوضح صور التعددية، بل تجاوز الأمر إلى القتال بين طائفتين على السلطة أو على الإمارة والخلافة. ثم بعد ذلك حسم الأمر برد الأمر إلى الأمة واحتكموا إلى الأمة. إذن قضية التنافس على السلطة أو التعددية أو تداول السلم للسلطة في ظل المرجعية، مرجعية الدولة، لكن هذا لا يتحقق إلا في حالة واحدة، حينما تتجلى إرادة الأمة. لا تتكلم عن دساتير وقوانين ونظام حكم، كل هذا حبر على ورق. وراء الدستور شيء اسمه الإرادة، الإرادة التي تنفذ هي التي تقرر. عندنا في الكويت دستور وعندنا مجلس أمة سوري، يقول الناس ما يشاءون ثم تفعل الحكومة ما تشاء، ومن ورائها أمريكا. في اليمن دستور، في كل بلد دستور، هذه الدساتير هي حبر على ورق. إذا تجلت إرادة الأمة وكانت الأمة هي التي تختار السلطة وهي التي تضع الدستور وهي التي تحميه وتحافظ عليه، آنذاك لا تخشى أن تكون هناك تعددية سياسية، لأنه لم يأتي إلا من تريد الأمة، ولم يأتي ولم ينزل للمنافسة إلا من تنطبق عليه المواصفات. في أمريكا نفسها في دول الغرب لا يحق لأي إنسان أن يترشح، إذا كانت عليه فضيحة أخلاقية ما يحق لها أصلا، لابد من شهادة سير سلوك. هم أنفسهم ما يطمئنون إلا للعدل فيها، من تتوافق في صفات محددة عندهم. في الدول الإسلامية بلا شك هناك مواصفات، إلا أننا نقرر مبدأ لمن الحق وما هي حدود هذه الحرية. هذه المبادئ الآن، أما تنفيذها على أرض الواقع فهذا بلا شك. إذا تحررت الأمة وخرجت من حالة العبودية التي تعيشها اليوم وأصبحت أمة حرة، هي التي ستضع النظام وهي التي ستحدد من يحق له أن يعبر عن إرادتها وتراقب من يحكمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخوكم فواز عبد العموم مدرس في مدينة ينبع. أنا ما فهمت أنه المشاركات قاصرة على الأسئلة فقط، ومشاركتي هي أنني يعني كتبت رسالة للدكتور وأنا قادم خصيصا اليوم، يعني ضربت أكباد الإبل أو أكباد الطائرات للقاء يعني نستقي منه شيئا من غذاء الحرية، فكنت أظن أنني سأعطيها إياه، ولكنني يعني الآن بدأ لي أن أقرأها يعني قصيرا إن شاء الله. نعم، لا هي يعني نوع مشاركة وليست فقط مجرد شيء شخصي، وإن شاء الله ما نتجاوز 3 دقائق أو 4 بالكثير، وليست مدحا عاطفيا أو كراما، يعني إنما هي بالأصالة للمفهوم والمنهج الذي تبناه فضيلة الدكتور. وليسمح لي الإخوة وليعذرني ولو كنت عاطفيا، لأننا في الفترة الماضية التي كانت قبل 2 أو أكثر، الأحداث العظام التي ألمت بالأمة جعلتنا في حيرة، في حيرة لا أظن أن شريعة الله سبحانه وتعالى تقبل بها أبدا. وللأسف أننا عشنا مدة كالباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي في مسائل هي من أوضح الواضحات، وإنكارها والكلام فيها أو حتى الاعتراض عليها كالهجوم على العراق أو غيره، ولكننا كنا نتقلب من مكان إلى مكان ومن شيخ إلى شيخ، وكلما درسنا وتعلمنا لم نعرف كيف يعني اختزل أو ألغي. على كل حال كان في هذه الكلمة المختصرة وقلت بالأصالة هي موجهة للمنهج والفكر، ثم محبة للشيخ، كلمة حق وكلمة حب وود وإعجاب وشكر لعلمكم ومنهجكم وشخصكم الكريم. نعم، من حقكم علينا أيها الأحرار الذين نطقتم يوم أن عم السكوت وبينتم وجليتم يوم أن أخفيت الحقيقة وكفنت بثياب ولبوس الباطل، والله لقد جددتم، والله لقد جددتم ومن هم على مثلكم معاني العزة والكرامة والشهامة والرجولة التي رضعها الرعيل الأول مع حليب أمهاتهم وكانت تثور في دماء عروقهم. هنيئا لكم أيها الشيخ أن جعلكم الله ممن يقود لواء إعادة الحرية للحق الحديث، وإنه لفخر وشرف وفضل لكل من يشارك في هذه المسيرة، وقد آل الأوان أن يجهز على هذا الكابوس الجاثم الذي أثقل على هذه الأمة ربحا من الزمان وأشعش في عقول كثير ممن انتسبوا للعلم الشرعي. إننا شاكرون لك ومدينون لك على نشاطكم ورسالتكم، ونشكركم خصوصا على مشاركاتكم الإعلامية الأمينة الرصينة. نشكركم، وسبب كلمتي في المشاركات الإعلامية الأمينة الرصينة أنه لا يليق لمن يخرج ويخاطب الأمة ويراعي مصالحه الشخصية ووضعه إذا رجع إلى منزله، ولا يراعي الحق الأكبر والحق الأعظم الذي هو حق الأمة. هذا هو سبب إعجابنا بالشيخ والدكتور حفظه الله وبارك في علمه، أنه لم يراعي لحظة واحدة إلا حق الأمة، ولم يراعي نفسه أو ذاته. ونشكركم على فتواكم العلمية في الرد على المنكر والباطل الذي صدر حول الحكومة العراقية. نشكركم على كتابكم الجليل المجدد في بابه والموسوم بالحرية أو الطوفان، ونحن كذلك داعون الله أن يحفظكم وأن يبارك في جهودكم وينفع بكم، ونسأل الله أن يجعلنا شركاء في نصرة هذه الأمة وإعزازها، وأن يقر عيننا بذلك، وأن يجمعنا وإياكم الصالحين في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وبقي لي سؤال أرجو أن يسمح به في لحظة واحدة. ممكن نقول ألف وباء. الفقرة ألف فضيلة الشيخ، هل العلماء الذين كرسوا لهذا المفهوم يعتبروا يعني آثمون شرعا وسيسألون أمام الله سبحانه وتعالى، أم هو من قبيل الاجتهاد الذي اجتهد فيه الإنسان فأصاب فله أجرين وإن أخطأ فله أجر؟ السؤال الثاني أو الفقرة الثانية، ما هو التدرج الصحيح الآن الذي تعتقده أو تراه فيما يتعلق بمسألة الحرية، يعني تعميق هذا المفهوم والوعي العام؟ ما هي الخطوات التي تعتقد أنها مناسبة أو هي الصحيحة السليمة المنطقية؟
بداية أشكر الأخ على الكلمة، وإن كان الإطراء لا أستحقه، فأسأل الله لي وللأخ وللأخوة جميعا الثبات والتوفيق والسداد. بالنسبة للسؤال الأول ألف اللي هو عن إيش، موضوع العلماء يا أخوة موضوع شائع، من العلماء من لا يعرف من واقع الأمة شيء، فهذا معذور بجهلة في الواقع، ومن العلماء من هو ابن ثقافته، هذه ثقافة راسخة من قرون، ليس من السهل التخلص منها، فضلا عن عالم وشيخ نشأ في بيئة ومجتمع وانتقلت إليه الثقافة وينظر الأشياء من خلال هذه الثقافة. ذكرنا حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبا وعي هودانها ويرسلانها أو يمجسانها، الإنسان ابن الثقافة وابن البيئة. فالعلماء ما في شك أن فيهم الرباني المخلص، وإن أخطأ فله أجره إذا اجتهد، إلا أن هناك علماء السوء كما قال عبد الله بن المبارك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ بل إذا نظرت في حال الأمة في القرن الثالث في فكرة الإمام أحمد، لهذا نجد في عهد الإمام أحمد عمت الفتنة وطمت، وأجاب من أجاب من أئمة السنة والجماعة، منهم من أشكلت عليه القضية، ومنهم من تأول، ومنهم من أجاب خوفا. فعلي بن المديني يقول يريدون مني أن أكون كأحمد بن حنبل، والله لو ضربوني صوتا لمت. وثبت أحمد رضي الله عنه أرضاه غفر له، وأصبح إماما من بعده. فالعلماء بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخطف ما أخاف على أمة الأئمة المذلون. وسألت امرأة عجوز، سألت أبا بكر ما بقاؤنا على هذا الأمر كما في صحيح البخاري، قال ما استقامت لكم أئمتكم؟ قالت ومن الأئمة؟ قال أليس لقومك رؤساء؟ قالت نعم. قال أولئك الأئمة. ما في شك أن هذه ثقافة قرون ودخلها ما دخلها. وأيضا الحمد لله ما ذكرناه في الكتاب ذكره كثير من العلماء يوافقون على جانب وقد يخفى عليهم جانب آخر، إلا أن ما ذكرناه في الكتاب ذكره يعني الحمد لله جملة من العلماء الأمة من القديم ومن المعاصرين. لا نقطع ما بيننا وبين أهل العلم، فهم بالنهاية رصيد للأمة، وإنما لا ينبغي أن يجل علماء السوء ولا أن يلتفت إليهم بل تسقط عدالتهم. كان الرجل إذا دخل على السلطان ترك روايته، أهل الحديث يرون المحدث إذا دخل على السلطان أسقط روايته، فهذا دين. والله عز وجل لم يأمرنا إلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فكرة بني إسرائيل. لما تجد أكثر الناس تقرأ عليها الآيات البينات ثم يقول قال العلماء، أعوزه الدليل من الكتاب السنة، لو وجد الدليل لصدع به ولا رد عليك بالدليل، وإنما يقول قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا يكاد يقع انحراف في الدولة إلا وتجد الفتوى تسابق هذا الانحراف في كل العالم الإسلامي. ما يقع انحراف إلا وتجد فتوى تواكب هذا الانحراف وتبدي عليه الشرعية، فتراكمت الانحرافات على الانحرافات حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هناك دخل كبير بلا شك، وإنما أيضا هناك من العلماء الربانيين من نجلهم وندعو الأمة إلى الاستفادة من علمهم، وكل يرد عليه إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم، كل يأخذ من قوله يرد عليه، مالك وهو مالك، كل يأخذ من قوله يرد عليه إلا صاحب القبر. لما أصبحت عندنا آلهة الآن تبذل لها الطاعة والعبودية الاختيارية، إذا صدرت الفتوى نكس الناس على أعقابه وإن كانت بعض. فهذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، لن نصل إلى ما نريد وإلى ما نطمح إلا كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصل كل داعية إلى الإصلاح أو التغيير. سنة الاجتماعية لا تتخلف أبدا، لها سنة تبدأ بنشر الفكرة والتبشير بها ودعوة الناس إليها، ثم تتشكل العصابة التي تحملها، ثم تنصرها في هذا المكان أو في ذاك المكان. والآن فيه من الوسائل الإعلامية ما ييسر نشر الفكرة وبعدها في الأمة من جديد، والمحاججة الخطاب المؤول أو الخطاب المؤدل سيدخل في صراع مع مثل هذا الخطاب، مع أن هذا الخطاب يحتاج أيضا إلى نقل وتطوير وإضافات من أهل العلم وحتى تتبلور السنن الراشدة على أتم وجه. لا أقول بأن كل ما ذكرته حق، وإنما المبادئ التي ذكرتها حق لا أشك فيه حتى على قطع رأسي، وإنما قد يكون في ثنايا الكتاب قضايا خلافية يخالفني فيها من يخالفني، قد يكون الصواب معه وقد يكون أخطأ فيه، إلا أن ما ذكرت من مبادئ والخطاب فهي الحق الذي لا أشك فيه أبدا. والنصوص جليلة بحمد الله، من لم يقرأ الكتاب أحد من أهل العلم بحمد الله إلا وأقر بأن ما فيه حق. من كبار الدعاء ومن كبار المشايخ في المملكة وفي الخليج وفي مصر وفي كل مكان بحمد الله الكتاب لقي قبولا، ويحتاج إلى أيضا استدراك ونقد وإضافة. الوسيلة الثانية بعد وسائل الإعلام العمل الجماعي، ما قامت دعوة أبدا، ولا أعرف أنا ما يتحدث عن الناس الإصلاح من الأسفل ومن الأسفل، هذا كل كلام ترف فكري. لا نذكر أبدا في التاريخ أن دولة أو مجتمعا تحقق فيه الإصلاح على النحو، وإنما له سنن مدافعة، سنن مدافعة. كل المجتمعات إذا نظرت في حالها تجد أنه لم يتحقق فيها الإصلاح إلا بصلاح السلطة، سواء صلحت السلطة برغبتها وإرادتها أو نزولا عند إرادة الأمة أو بتغييرها، سنن مدافعة. فالحديث عن كيف يبدأ الإصلاح كل هذا حديث أشبه ما يكون بالترف. نحن أصحاب قضية، نحن أمة استأذنت، لنا حقوق سلبت، الحرية صدرت، الدين أفسدوا علينا الدين والدنيا، يعني ليتهم اقتصروا على دنياهم وتركوا لنا ديننا، بل أبوا إلا أن يفسدوا على الناس دينهم. ما يريدون نشره من الباطل ينشر، وما لا يريدون نشره يحجب عن الأمة. فحدث ما حدث، حتى استولى عليها العدو الكافر واحتل الأرض وسيطر عليها وتدخل في كل شؤونها، في التعليم والإعلام والأوقاف، يؤمرون بالتليفون افعلوا ولا تفعل، في أخص خصائص الأمة تدخل العدو، ثم يقال للناس اسمعوا واطيعوا. مع الموضوع الإمامة، لمن هو الإمام؟ له مواقفات بالفقه الإسلامي،
الذي له البيعة وله الطاعة، ليس كل أمير ولا كل رئيس دولة هذا هو الإمام. وسأل لأحد الأخوة عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قال كيف الحديث سئل عنه الإمام أحمد فقال أتدري من ذاك؟ ذاك الذي يجمع المسلمون كلهم يقول هذا هو الإمام. أما إذا لم يكن للأمة إمام واحد وخليفة واحد فهو زمن فتنة لا يبايع أحد ويترك الناس حتى يجتمعوا، أو تقوم الأمة في الأمر حتى تجتمع على رجل واحد، فعبد الله بن عباس لم يبايع أحد حتى يجتمع الناس، عبد الله بن عمر لم يبايع أحد حتى يجتمع الناس. فحديث هذا الحديث لا يحمل على غير الوجه الذي أراده الشارع، والإمام في الدولة الإسلامية هو الذي يحمل بيضة ويحمل الأمة ويقيم الملة. أما الإمام الصوري فهذه الحكومات التي في العالم العربي اليوم ليست حكومات وإنما هي نفسها محكومة، هي محكومة الطاعة إنما تبذل للإمام الذي هو الإمام، أما ما عدا ذلك فالطاعة لهم قهرية طبيعية. أنت إذا سافرت الهند تخضع لقوانين الهند، إذا سافرت لأمريكا ودخلت أمريكا تخضع لقوانينها، هل خضوعك هذا طاعة لله ولرسوله؟ لا، هذا الخضوع القهري الطبيعي. فالأمة اليوم تخضع لحكومات لا تحتاج هذه الحكومات دليل الكتاب والسنة على أن طاعتها طاعة لله ولرسوله، هي قادرة على إقناع الناس بقوة الحديث، وليس أمام الناس إلا أن يخضعوا لهذه القوانين الجائرة مهما خالفت الشريعة الإسلامية، مهما كانت كفرا بواحا بسبب ضعف الأمة وقوة هذه الأنظمة. فلما هذه السجة واللجة من بحث عن أدلة شرعية يثبت أن هؤلاء لهم السمع والطاعة وأن الطاعة لهم من طاعة الله ورسوله؟ هذا عدد التضليل، هؤلاء لا يحتاجون دليل من الكتاب والسنة، ونحن لا نحتاج أيضا إلى التنبيه في هذا الباب. وإنما الأمة عليها أن تبحث عن سنة الخلفاء الراشدين وأن تعرض عليها بالنواجذ وأن تدعو إليها وأن تقاتل دونها بكل الوسائل السلمية إن فتح المجال، وإلا بالمدافعة المشروعة كما تحدثنا عنها بالأمس، وعندنا من الوسائل العصرية لتأسيس الأحزاب وتشكيلها، وكلها وسائل لوصول الغاية. الجماعات والتنظيمات والأحزاب ليست غايات، هي وسائل، هي العصبية التي تكلم عنها بالخلدون، هي الوسيلة الطبيعية لتغيير الواقع. أما العمل الفردي ما يغير المجتمع أبدا، وإنما يغير الواقع الأعمال الجماعية المنظمة أو الفوضوية، حتى الفوضوية عندها القدرة على التغيير إذا كانت أعمال جماعية. وكل الثورات التي أحدثت التغيير في العالم حدثت بنفس الطريقة، كلها حدثت بنفس الطريقة. اللهم إلا أن الأمة تتحرك ثم الحكومات تنزل على إرادة الأمة ويتحقق الإصلاح بالطرق السلمية، وتدرك الحكومات أنه لا مجال أمامها إلا أن تترك هذه الأمة وحقها ودينها. هنا ممكن أن يتحقق الإصلاح بعد المدافعة وبعد العمل الدؤوب وبعد أن تدرك الحكومات أنه لا سبيل إلا إلى الجلوس ورب الحقوق للأمة. أما قضية ندعو بالوسائل أو بالأعمال الفردية أو هذا هو التبشير، لكن لم يغير التبشير من واقع الأمة شيء ولا الدعوة إلى هذا الأمر، وإنما يتغير حينما تقوم أحزاب في كل مكان وجماعات إن فتح لها المجال في العمل السلمي عليها أن تعمل بالطرق السلمية وتدافع بحسب ما تستطيع، وإن لم يفتح لها المجال تتخذ من الوسائل المشروعة ما يوصلها إلى الغاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم. اسمحوا لي صالة عن نفسي ونيابة عنكم نتقدم للأخ الحبيب العزيز الدكتور حاتم المطير بالشكر والتقدير على مدى 3 أيام نمت فيه معرفتنا وتوسع به أفقنا وأثرى به علمنا جزاه الله خير. ولا أريد أن أمدح ولست من المادحين، ولكن حقيقة استمتعت أنا شخصيا بهذا اللقاء من يوم الأحد إلى الآن. وأحب بس يسمح لي الدكتور بإضافة نقطة يمكن هي من سنن الخلفاء الراشدين ما عرجنا عليها، وهي قبولهم رضي الله عنهم بالنقد والاعتراف بالخطأ والتواضع كما ورد في كلهم، يعني زي ما نقول باللهجة الحجازية المكاوية حاف بدون ألقاب. نرى موقف سيدنا عمر رضي الله عنه ليس فقط مع الذكور، وإنما وقفت له امرأة قالت له من أنا؟ فقال بكل تواضع بدون أمير مؤمنين بدون خليفة رسول الله، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. الآن مدير عام لا يعترف بالخطأ بل واضع من الذين تغربنوا أمامه لوحة فيها القانون الأول والقانون الثاني باللغة الإنجليزية، أنه إذا كنت تعتقد أن المدير خطأ فارجع للقانون الأول، والثاني يقول لك the boss is always right، دائما المدير على حق. فهذه من السنن التي ضاعت. وكذلك حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عندما أريث النار وقفت له امرأة سعفاء الخدين، يقول راوي الحديث تستنكر وتعترض بأدب بكلمة واحدة، لما يا رسول الله؟ لما شو البلاغة؟ تستنكر وتعترض لما؟ تبين لأن كنا تكثرنا السؤال وتكفرنا العشير. فهذا أيضا يعني من سنن الخلفاء الراشدين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالخطأ والتواضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد. وشكرا لكم على إتاحة الفرصة.
لا بدنا نحن في الشيوخ أصبر عليه شيء، أنا في شفته الفرصة الآن لما نسمع من أستاذنا سعادة الأستاذ الدكتور زهير السباعي، أستاذ طب المجتمع وعضو مجلس الشورى السعودي سابقا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. سعيد جدا بهذه اللحظات، وحسيت أن هناك في جدية في القول وجدية في النقاش وجدية في الحوار. يؤسفني أني لم أستطيع أن أكون معكم من بداية هذه الجلسات وأني جيت متأخر، بس كانت هناك ظروف. ما عندي شيء أقول غير أنه إذا جاز لي أن أفهم مدار الحوار في خلال نصف الساعة والساعة الأخيرة، هو مدار الحرية، الحرية الحرية الحرية، حرية القول، حرية الرأي، حرية النقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدنا القدرة على أن نعبر عن أنفسنا بقدر كافي من الحرية. أعود إلى ما قلت في الجلسة السابقة، مستقبل الأمة يكون في ثلاثة أمور، وأنا يعني جدا مؤمن بها: التعليم ثم التعليم ثم التعليم، التعليم الموصول بالله، التعليم الذي يهدف إلى إنماء الإنسان، التعليم الذي يربط الإنسان بالحياة، التعليم الذي يوصلنا إلى الهدي الرباني. يا أخواننا، آية في القرآن والله إحنا بعيدين عنها أكثر من أي شيء آخر، هل لو استطعت من قوة؟ القوة إذا فتحنا كتب التفسير تقول قوة الحرب، قوة الحرب، نحن الآن مستضعفون. فأرجو أنه يعني ما تطرق إلى أخي الحبيب وسميت منه الجدير بيشرح النفس، خلينا نفكر إلى أي مدى نحن أقوياء في عالمنا، ولماذا بعدنا عن مواطن القوة؟ لماذا أصبح سلاحنا ليس ملكنا؟ لماذا أصبح لبسنا، أثاثنا، شربنا معنا الذي نشرب؟ وأنتم عارفين أن 60% من مشاريع تحلية المياه في الخليج العربي في العالم لا نملك صناعتها، لا نملك صيانتها، لا نملك التعرير فيها. فأرجو أن نتنبه جميعا إلى أن نحن مطالبون، لأن في رهك قضية الأمة غير المتعلمة. التعليم الجيد الذي يوصلنا إلى موطن القوة ويوصلنا بالله سبحانه وتعالى قد يكون أحد الوسائل إلى أن الإنسان اللي متعلم صعب جدا أن يعبر عن نفسه بحرية. وحتى المتعلم لا يعبر عن نفسه بحرية إلا إذا كان تعليمه موصول بالله سبحانه وتعالى. فقط هذا ما أردت أن أضيفه، شكرا لك.
نرجع مردان إليه.
جزاك الله خير دكتور حافظ. أخيرا وصلنا الميكروفون. في فقرتين، الفقرة الأولى ما أفلح المعايز دكتور حافظ من هناك في يعني غلو في موضوع الدماء، يعني هناك أحيان إذا سقط الدماء هناك توتر مبالغ فيه في الوقت الذي أمة بدينها بعقيدتها يلعب فيها، وهناك أقل شيء نقول إنكار أخف من إنكار موضوع الدماء. هناك مطالبات بعدم الدماء أثناء التغيير، أو على الأقل تقدير هو يتقبل دماء إنه في اليوم الثاني تأخذ السلطة. لا يفهم أن هناك قد يكون حرب عصابات 20-30 سنة تروح فيها أيضا مئات وألوف الدماء في سبيل إقامة. هذا الأمر أين هو من قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. فقرة ثانية من ذل في ذكراتي سؤل: لماذا عملت عمل العنفي وتركت سنة غاندي في الهند أو سنة حركة السود في أمريكا؟ فكان هو يتكلم أنه غاندي في الهند والسود كانت عظمة ديمقراطية، وكان هناك تجاوزات في العمل في الشرطة وكذا، لكن في النهاية هو هناك قبول العمل الديمقراطي. أما هو سيجوز في حيث كان يتعامل مع نظام قمعي في ظل أنظمة قمعية عربية تشبه النظام الجنوب أفريقي، هل هناك مستقبل حقيقي للعمل السلمي في التغيير؟ شكرا.
ما يفتح عليك حسب قراءتي للواقع السياسي. نعم، بل مساحة العمل السياسي السني واسعة جدا. الإشكالية في خوف الناس من أن يمارسوا هذا الحق. لم نصل بعد في بعض مناطقنا العربية لم نصل إلى حد الاستلام أو الاستدعاء، وإذا حصل فهو توتر يحصل خاصة في الخليج العربي يشير للتوكل، إلا أنه لم نصل إلى حد العجز عن ممارسة العمل السياسي السني، بل هناك مجال يحتاج إلى مدافعة. لا ندعو إلى الاستلام والاستدامة يا أخوة، وإنما ندعو إلى العمل المنظم من أجل استرجاع هذه الحقوق بالوسائل المتاحة المشروعة المقدورة لها. لا نتوقف لأن هذا العمل خطوط حمراء، لا، لا يوجد خطوط حمراء دون حق الإنسان وحريته. لا خطوط حمراء، الخطوط الحمراء عندما أتجاوز حقي وحريتي لا ما شئت من الخطوط الحمراء. أما أن تضع بيني وبين حقي وحريتي خط أحمر حتى تبقى أنت في بلدك العادية تعبث بأعزم على الإنسان دينه وكرامته وحريته ووطنه وتقول لا تجادلني ولا تناقشني، لا، أنا وأنت سواء في حق الله سواء، أنت الأخ الباقي لي حقوق كملك، بل الأمة رقيبة على السلطة. مجال العمل السياسي السلمي متاح، لكن الإشكالية هو تكمل في أننا وللأسف لا زلنا نعيش إشكالية هل قيام عمل سلمي سياسي أو أحزاب جائز، ولا نتصور إلى أي مدى نعيش التخلف. كيف يمكن أن تحدث توازن في المجتمع في غياب كامل للقوى الاجتماعية والسياسية؟ إيش القوى الاجتماعية التي تؤثر في مجتمعاتنا قديما؟ القبائل، وهذا الذي يفسر سبب أن أي نظام في اليمن مهما كان استبداديا عسكريا لا يستطيع أن يتجاوز حدوده، لأن الشعب مسلح في توازن قوى في المجتمع يحول بين السلطة وبين الاستبداد. بينما تعال إلى بلد مثل مصر أو بعض الدول التي فقدت هذا المكون الاجتماعي الضروري وإحداث التوازن، أصبحت السلطة تتعامل مع الأفراد بشكل استبدادي لا نظير له في العالم أصلا. المجتمعات إذا وصلت إلى هذا الحد يفترض أن تكون قوة سياسية، نسميها اليوم قوة سياسية منظمة تسد الفراغ وتحدث نوع من التوازن وتحدث بين السلطة والاستبداد وتدافع حتى يقضي الله أمرك المسؤولة. القصد أنه في الخليج، في منطقة الخليج العربي، في كثير من بلدان العالم الإسلامي أو في العالم العربي في مجال، إنما يحول بين الناس وبين العمل ضعف الإرادة، ضعف الإرادة، الخوف الوهم أو فساد التصور. إما أن يرى فيه سرية لتحقيق الإصلاح العام، لا نتحدث عن الإصلاح الخاص والإصلاح الفردي، هذا ممكن، لأن الإصلاح العام لا يمكن أن يتحقق بعمل فردي أبدًا، هذه سنة اجتماعية لا تتخلف. أو عدم وضوح الرؤية الشرعية في قضية قيام الأحزاب والدفع باتجاه التعددية والدفع باتجاه الحريات، هناك من رحمتها أصلًا. فالحكومات وجدت في هذه الثقافة السد المنيع أمام تحرير الشعوب، أطلق فقط المشايخ أو بعض المشايخ ويؤيدون أي فكرة، ما تحتاج السلطة أن تتدخل لقوة سلطان الدين على النفوس. لكن هذا الخطاب يجب أن يواجه الخطاب الراشدي وأن تبطل حججه وأن يرد عليه وأن ينشر الوعي، وكما قال الأستاذ الفاضل التعليم، التعليم بما جاء به الكتاب والسنة ونشر هذا الوعي وإشاعته بين الناس والاجتهاد في بلورة وسائل، هذه وسيلة، إذا وضحت الغايات ووجدت الإرادة والعزيمة لن تعجزنا الوسيلة، قد نجد وسائل أخرى. القصد أنه المشكلة التي نعيشها اليوم إما ضعف الإرادة وخوف أو إشكالية التصور. فإذا تجاوزنا هاتين القضيتين أرى بأن المستقبل بإذن الله للشعوب، وبإذن الله سترون وقريبا أسرع مما تتصورون كيف يتحقق الإصلاح حينما تتحرك الأمة بمثل هذه الأدوات وبإرادة وعزيمة جبارة لا تعرف الخوار ولا الضعف. وإذا نظرت في تاريخ الأمم تجد أن سر النجاح هو وجود مثل هذه الإرادة التي تصبر وتتحمل شيء ما يطاق. لكن في ثقافتنا لا، نرجع إلى التأويد، البحث عن الرخص، بينما مثلا القوم لا يوجد في ثقافة القومية تأويد، لا تعلم عن نصوص دينية يمكن أن تفهم على أوجه اللغة تحتمل النص عرضه نص الآخر. لا، القوم بفطرته الإسلامي بفطرته يجد يرى أن وطنه لا يمكن أن يدعه من أمريكا، فيقاتل دون وطنه ولا يحتاج إلى فتوى ولا قول فقيه ولا مشكلة. بينما تجد مثلا في العراق وفي غيره يا الله أسرى ثقافة تحمل في ثناياها بذور الموت لأي أمة. فنحتاج أن نتحرر من ثقافة زائفة، نتحرر من هذا الخوف الذي نعيشه، نعمل بالوسائل المتاحة وبإذن الله النتائج ستتحقق.
جزاك الله خير، أشكر لكم حضوركم مشاركتكم انفاقكم وتفاعلكم. تجاوزنا الوقت الذي توعدنا عليه 3 دقائق حسب هذه الساعة. جزاك الله خير. بقي يعني نقطتين، النقطة الأولى أن يختم هذا اللقاء وهذه 3 اللقاءات الماضية سعادة الشيخ الدكتور حاكم المطيري في دقيقة ثم دقيقة لآل مختار ليقدموا الدرع التذكاري المعهود لكل ضيف يشرفنا بهذه الديوانية. ونبدأ بالدقيقة الأولى لدكتور حاكم ليختم هذه اللقاءات ثم دقيقتين لآل مختار.
في الختام يا أخوة أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة من آل المختار على استضافتهم الكريمة، وللأخوة الأساتذة الفضلاء الذين شرفوني بهذا الحضور، ولجميع من حضر وعارض أو انتقد أو استدرك من طلبة العلم المشايخ. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وكما قال الشافعي ألا يمكننا أن نختلف وأن نضل إخوانا؟ بلى، نختلف في الرأي ونتفق ونتحابب، وإن خالفني من خالفني فيما قلت من رأي. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يشرح صدورنا ويسر أمورنا ويهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم على محمد.
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في ديوانية آل مختار، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.